بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الفقه الصف الثاني الابتدائي الطبعة لعام 1427-1428 للهجرة. الفصل الدراسي الأول
الشريط الأول
الصفحة 24 الدرس الأول مراجعة لما سبق دراسته في الصف الأول. السؤال الأول: ما الواجب عليك فعله قبل الصلاة؟ السؤال الثاني: ماذا تقول قبل الوضوء؟ السؤال الثالث: اذكر مبطلات الوضوء. السؤال الرابع: ماذا تسمي التكبيرة الأولى في الصلاة؟ السؤال الخامس: متى يقرأ التشهد الأول؟ السؤال السادس: أكمل العبارة التالية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سطران ونصف فارغان. السؤال السابع: اكتب مبطلات الصلاة. 1- انتقاض الوضوء ببول أو غائط أو ريح. 2- فراغ. 3- فراغ. 4- فراغ. 5- فراغ. 6- فراغ. السؤال الثامن: اكتب تحت كل صلاة عدد ركعاتها. الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. الصفحة 25 الدرس الثاني: الاستنجاء والاستجمار. البول والغائط نجسان ويلوثان الجسم، فيجب التنظف منهما بعد الفراغ من قضاء الحاجة. الاستنجاء هو غسل مخرج البول ومخرج الغائط بالماء الطهور حتى تزول النجاسة. الاستجمار هو مسح مخرج البول ومخرج الغائط بالأحجار أو المناديل حتى تزول النجاسة. المناقشة. السؤال الأول: ما الذي يجب عليك فعله بعد الفراغ من قضاء الحاجة؟ السؤال الثاني: أكمل ما يأتي. ألف: الاستنجاء هو فراغ. ب: الاستجمار هو فراغ. الصفحة 26 السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: يجوز الاستجمار ب: أحجار أم ماء أم مناديل. ب: من الأشياء النجسة البول أم العرق أم اللعاب. جيم: أزيل النجاسة التي على الثوب ب: الأحجار أم الماء أم التراب. السؤال الرابع: أكمل الفراغ بما يناسب. أزيل النجاسة من مخرج البول أو الغائط بالماء أو فراغ أو فراغ. السؤال الخامس: اكتب الجمل التالية: بعد قضاء الحاجة أنظف مخرج البول والغائط، ثم أبدأ الوضوء. سطران تحت الجملة فارغان. الصفحة 27: أغسل يدي جيدا بعد قضاء الحاجة. سطران تحت الجملة فارغان. لا أتكلم أثناء قضاء الحاجة. سطران فارغان تحت الجملة. حافظ على هذين الذكرين: 1. عند دخول الخلاء أقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الهامش الأول رواه البخاري برقم 142، ولزيادة بسم الله انظر فتح الباري الجزء الأول. صفحة 244 انتهى. 2. عند الخروج من الخلاء أقول: غفرانك. الهامش الثاني رواه الترمذي برقم 7 انتهى. للمعلم والمعلمة: 1. التأكيد على تنظيف مخرجي البول والغائط بعد قضاء الحاجة مباشرة. 2. التنبيه على الحالات التي يجوز فيها الاستجمار. 3. التنبيه على استخدام اليد اليسرى في الاستنجاء والاستجمار وغسل اليدين جيدا بعد ذلك. 4. ذكر أمثلة على الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها. أهداف الدرس: 1. أن يذكر التلميذ ما يجب فعله بعد الفراغ من قضاء الحاجة. 2. أن يعرف التلميذ الاستنجاء والاستجمار. 3. أن يعدد التلميذ 3 من الأشياء التي يجوز الاستجمار بها. الصفحة 28 الدرس الثالث صفة الوضوء. أراد محمد أن يعلم أخاه الصغير عبد الله الوضوء، فقال له: هيا بنا نتوضأ للصلاة يا عبد الله. قال عبد الله: كيف نتوضأ؟ فقال له محمد: بعد أن أنوي الوضوء بقلبي أفعل ما يلي: 1. أقول بسم الله. 2. أغسل كفي 3. 3. أتمضمض وأستنشق وأستنثر 3. 4. أغسل وجهي 3. 5. أغسل يدي اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق 3، ثم اليسرى كذلك. 6. أمسح جميع رأسي مع أذني مرة واحدة. 7. أغسل رجلي اليمنى إلى الكعبين 3، ثم اليسرى كذلك. الصفحة 29 قال عبد الله: هل يجوز أن أغسل الرجلين قبل اليدين؟ قال له محمد: لا يجوز، لأنه لا بد من الترتيب كما ذكرته في وضوئي. فسأله عبد الله: إذا غسلت وجهي ويدي ثم ذهبت لأجيب على الهاتف وتأخرت، ثم رجعت فمسحت رأسي مع أذني، فهل يصح وضوئي؟ أجاب محمد: لا يجوز هذا الوضوء، لأنه لابد من الموالاة بين غسل جميع الأعضاء. المناقشة: السؤال الأول: أين محل النية؟ السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية: 1- أغسل كفي ثم أتمضمض، وفراغ وفراغ. 2- أغسل رجلي اليمنى إلى فراغ ثم فراغ. السؤال الثالث: اختر من الكلمات في العمود الأول ما يناسبها في العمود الثاني. العمود الأول على اليمين: أغسل، أمسح. العمود الأيسر: رأسي، وجهي، رجلي. السؤال الرابع: لون آخر شيء تعمله في الوضوء. غسل اليدين، غسل الرجلين، مسح الرأس، غسل الوجه. الصفحة 30. السؤال الخامس: رتب بين أعضاء الوضوء بوضع الرقم في المكان المناسب. الرجلان، اليدان، الرأس، الوجه، الكفان. السؤال السادس: ضع علامة صح على الجواب الصحيح وعلامة خطأ على الجواب الخاطئ. أولا: أغسل رجلي اليمنى قبل يدي اليمنى. ثانيا: أمسح رأسي بعد غسل رجلي. ثالثا: أغسل وجهي ثم يدي. السؤال السابع: أكتب الجمل التالية: لا أبقي شيئا من أعضاء الوضوء لم يصله الماء. تحت هذه الجملة سطران فارغان. أتابع الوضوء بين الأعضاء بدون تأخير. تحت هذه الجملة سطران فارغان. أرتب بين أعضاء الوضوء. تحت هذه الجملة سطران فارغان. الصفحة 31. للمعلم والمعلمة. 1- بيان أن الله يحب المتطهرين. 2- تنبيه التلاميذ إلى عدم الإسراف في الماء، لأنه نعمة يجب المحافظة عليها. 3- بيان أن السنة تكرار غسل الأعضاء 3 ومسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة. 4- توضيح معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس ليزول ما في الأنف. هو طرح الماء من الأنف بنفسه بعد الاستنشاق. 5- تكليف جميع التلاميذ بتطبيق الوضوء للتأكد من إتقانهم له، وليبشر المعلم بالأجر العظيم المترتب على تعليم التلاميذ كيفية الوضوء والصلاة، فمن علم علما فله أجر من عمل به.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045 أو الهاتف رقم 40 21 248 أو الهاتف رقم 41 21 952 أو الهاتف رقم 276 77 38 أو الهاتف رقم 412 44 68 أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
الصفحة 32، الدرس الرابع، مبطلات الوضوء. يبطل الوضوء بأمور، منها 1 الخارج من السبيلين، من بول أو ريح أو غائط. 2 النوم. 3 أكل لحم الإبل. إذا بطل وضوءك بإحدى هذه المبطلات وجب عليك إعادته. المناقشة. السؤال الأول، ضع خطا تحت مبطلات الوضوء. الضحك، النوم، الكلام، الخارج من السبيلين، أكل لحم الإبل. الصفحة 33، السؤال الثاني، توضأ زيد ثم أكل لحم غنم، فهل يبطل وضوءه ولماذا؟ السؤال الثالث، قمت لأداء الصلاة وانتقض وضوءك، فماذا يجب عليك؟ اختر الجواب المناسب بوضع علامة صح. إذا بطل وضوءك أثناء الصلاة تفعل الآتي، تعيد الصلاة والوضوء أم تعيد الوضوء؟ السؤال الرابع، أكلت لحما ولم تعلم أنه لحم إبل إلا بعد انتهاء الصلاة، فماذا تفعل؟ اكتب الإجابة. السؤال الخامس، اكتب الجملة التالية، أعيد الوضوء عند وقوع ما يبطله. سطران فارغان تحت الجملة، للمعلم والمعلمة. 1 توضيح معنى مبطلات الوضوء. 2 بيان حكم من أكل لحم إبل ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة أنه يعيد الصلاة. أهداف الدرس، 1 أن يذكر التلميذ مبطلات الوضوء. 2 أن يوضح التلميذ ما ينبغي فعله عند انتقاض الوضوء. الصفحة 34، الدرس الخامس، دعاء الاستفتاح. من الأدعية المشروعة في الصلاة قراءة دعاء الاستفتاح، وهو سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يقال هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. المناقشة، السؤال الأول، املأ الفراغات بالكلمة المناسبة. الكلمات هي غيرك، اسمك، جدك، وبحمدك. والعبارة هي سبحانك اللهم فراغ، وتبارك فراغ، وتعالى فراغ، ولا إله فراغ. السؤال الثاني، بين موضع دعاء الاستفتاح. السؤال الثالث، لون الإجابة الصحيحة. أقول دعاء الاستفتاح بعد قراءة الفاتحة أم بعد تكبيرة الإحرام؟ الصفحة 35. السؤال الرابع، اختر الكلمة المناسبة وضعها في الفراغ المناسب. الكلمات هي الثالثة، الرابعة، الأولى. العبارة هي تكبيرة الإحرام هي التكبيرة فراغ في الصلاة. السؤال الخامس، اذكر دعاء الاستفتاح. السؤال السادس، ضع علامة صح وعلامة خطأ في المكان المناسب. أقول دعاء الاستفتاح في كل ركعة. الجملة الثانية، دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى. السؤال السابع، اكتب الجملة التالية، أقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. تحت هذه الجملة سطران فارغان. للمعلم والمعلمة، 1. تبيين موضع دعاء الاستفتاح وأنه يقرأ في الركعة الأولى من الصلاة فقط. 2. توضيح معاني دعاء الاستفتاح وهي سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك من النقائص والرذائل، وبحمدك أي سبحتك، تبارك اسمك أي كثرت بركاتك، وتعالى جدك أي ارتفع وعظم قدرك، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. أهداف الدرس، 1. أن يذكر التلميذ دعاء الاستفتاح. 2. أن يحدد التلميذ موضع دعاء الاستفتاح في الصلاة.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045 أو الهاتف رقم 40 21 248 أو الهاتف رقم 41 21 952 أو الهاتف رقم 276 77 38 أو الهاتف رقم 412 44 68 أو على صندوق البريد رقم 617-42 الرياض 11-575. نحن بخدمتك دائما.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.